العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب فانشط ولا تقنع بجاهلك إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب
سل إن جهلت وكن بنا متأسيا
ها نحن نسأل
والحبيب يجيب
ها نحن نسأل
والحبيب يجيب.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حلقة جديدة وأمسية جديدة وأسئلة نطرحها والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم. كما تكلمنا في الحلقة الماضية أن الأسئلة التي نريد أن يجيب عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما أسئلة قد يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم طرحها على الصحابة أو لعل الصحابة طرحوها على النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن معايشهم وأمور دنياهم وأمور دينهم، أو لعله واحد من الأعراب جاء ليعرف أمور الإسلام بشكل عام فطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى مجلسه في حضرة الناس جميعا ليطرح هذا السؤال الذي كان الصحابة يستشرفون ويتمنون سمعه من اللبيب القريب من الأعراب الذين جاءوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة قطعا تكون لها مكانتها ولها أهميتها لأنها ترسم ملامح الإجابة التي نحتاجها لنعرف تفاصيل ديننا. والسؤال الأعلى والأكمل حين يكون الحبيب يسأل والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يعلمنا بشكل مباشر، يعلمنا وأهمية هذا الأمر حين يطرحه ويكرره لأكثر مرة. وذكرنا أن هناك من الصحابة الكرام من نالوا هذا الشرف العظيم، شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتلقوا الأسئلة منه بشكل مباشر. ومن أشهر هؤلاء الصحابة على الرغم من أنه أسلم صغير السن، شاب صغير السن، حتى وفاته كان صغير السن أيضا عليه رضوان الله، الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا سمعنا كثيرا هذه الكلمات، أي شرف فوق ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم الموصول برب العالمين المحمل بأعباء الأمة ينادم ويسامر معاذ بن جبل ويقول له يا معاذ يا معاذ يا معاذ في كثير من المرات، يا معاذ إني أحبك، يا معاذ ألا أعلمك، يا معاذ، ويطرحها بهذه الطريقة. أي شرف فوق ذلك، أي مكانة أعظم من هذه المكانة التي هي مكانة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل اللي سبحان الملك، يعني طرحنا لهذا السؤال كأول حلقة من حلقات برنامجكم فيها الأسئلة، الحلقة الماضية كانت مقدمة، أما أول سؤال هذا السؤال له مزية هامة وخاصة ومكانة من أعظم المكانات على الإطلاق. لماذا؟ لأن السؤال هو ما حق الله على العباد، ومن الذي سأله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطرح هذا السؤال، وهو أعظم ما يتعلق به كل معبود، عبادة الله تبارك وتعالى، الحق الذي يجب أن تتعلق به في عبادتك لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الصحابي الجليل. الصورة كلها، تركيب هذا المشهد بالكامل لعله أليق ما يكون بأيامنا هذه. إيش أيامنا هذه؟ أيامنا أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء والطاعون والأسقام والمرض والمحن. إحنا عايشين في زمن وإحنا محجورين صحيا، الناس محجورة وتباعد اجتماعي وكل واحد قاعد في بيته. طيب بدل ما نشغل وقتنا فقط بمسألة البحث عن أنواع وأصناف الطعام ومسألة البحث عن المسلسلات وعن غيره وإحنا في شهر إقبال على الله تبارك وتعالى، ألا نتخيل ونتصور مسامرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثل ما احنا الآن قاعدين مع أبنائنا؟ لماذا لا نشغل هذا الوقت بما هو مفيد؟ معاذ يقول في هذا السؤال وفي هذا الحديث، يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. شوفوا التواضع، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، معاذ رديفه على حمار خلفه، فيناديه النبي صلى الله عليه وسلم ليسامره ليقطع الطريق. احنا في طريق، هذا الطريق ما ورانا غير بضاعة الوقت اللي هي صارت عندنا منها فائض، فاحنا قاعدين، ويسامره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا معاذ، أو يقول له يا معاذ بن جبل كما في رواية أخرى من روايات الحديث، فيقول له معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك وسعديك، أي يلبي ويتمنى السعادة للحبيب صلى الله عليه وسلم، لبيك وسعديك، فيناديه، فيسكت النبي ساعة أو برهة من الزمن ثم ينادي يا معاذ، فيقول معاذ لبيك وسعديك. ثم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة يا معاذ، فيقول له معاذ رضي الله عنه وارضاه لبيك وسعديك صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. فبعد أن يناديه وهذه الطريقة من المعلم خير معلم صلى الله عليه وسلم، يناديه ثلاث مرات ليضع الصورة والإطار. السؤال مهم جدا والإجابة ستكون مهمة جدا، فانتبه، وهذا يجب أن يكون عليه حال كل معلم، انتبه وركز مع السؤال اللي جاي. فبهذه الطريقة وتكرار السؤال بهذه الصورة إنما خلاص جعل الاهتمام في ذروته. بعد كده يأتي طرح السؤال، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ فطبعا السؤال إما أن تكون إجابته معروفة ويجيب، ويكون عندها السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم ليطرح السؤال على الصحابة حتى يجيبوا، كما كان في قصة اللي نعرفها جميعا، قصة لما رأوا تيس أسك ميت قال بكم تشتروا هذا؟ قالوا والله لو حي ما اشتريناه. طيب هذا السؤال عايز إجابته، لكن سؤالنا هذا السؤال الصعب، سؤال كبير جدا، أتدرون ما حق الله على العباد أو أتدري ما حق الله على العباد؟ فماذا يكون الإجابة؟ الإجابة الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فعلا سؤال صعب، من يجيب؟ فلذلك كان من حكمة هذا الصحابي الجليل أن رد العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الملمة المهمة، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله، أو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نص الإجابة ما يكفي أبدا، وهذا هو جواب الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإجابة كاملة، النصف الأول وحده لا يكفي. لماذا؟ لأن النصف الأول هو ما كان عليه كفار قريش، وما كان عليه الكفار في كثير من الأزمنة، عبدة الأوثان والأصنام وعبدة الشمس والقمر، يعبدون الله تبارك وتعالى ولكنهم يشركون به شيئا، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. هم بيعبدوا الأصنام، احنا بنعبد الله عز وجل وعارفين أن الخالق والرازق هو الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأصنام واسطة بيننا وبين رب العباد تبارك وتعالى. إذن هناك شرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لمعاذ بشكل قاطع يا معاذ حق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهو الذي يجب أن يفرض بالعبادة ويفرض بالتوحيد، كما أفردته بداية بالعلم بأنك تعرف أنه الخالق والرازق والمعطي، يجب أن تفرده أيضا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبالنذر فلا يشرك، وبالقسم فلا يشرك معه أحد على الإطلاق، لا يمكن أن يشرك مع رب العباد تبارك وتعالى أحد، لا يمكن، وإلا بذلك فسدت العبادة. حتى لو كنت عبدت الله تبارك وتعالى وتقول هذه لله عز وجل وهذه للولي الفلاني وهذه للمقام الفلاني، وهذه حتى ولو كان هذا المقام مقام نبي، أو كان حتى مقام واحد من أبناء النبي أو من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لا يشرك مع الله أحد، وبذلك تفسد العبادة وتبطل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة وهذا الإفراد لله تبارك وتعالى هو ما أخبر به النبي معاذ بن جبل بعد أن هيأه بهذه الطريقة وأن وضع له هذه الصورة ولا يشرك به شيئا. طيب بعد ذلك قال أتدري ما حق العباد على الله؟ الآن عرفت حق الله على العباد، طب العكس، هل يمكن أن يلزم أحد الله تبارك وتعالى بحق؟ حاشا لله، ولكن الله تبارك وتعالى من باب المقابلة أو أنه من باب توضيح الأمر ذكر في البداية أن لله حقا على العباد وكذلك للعباد حق، ألزم الله تبارك وتعالى به نفسه عز وجل فيقول ألا يعذبهم، معناها اللي موت على التوحيد إلى الجنة، ليس من عندنا، بل القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر معاذ، وهذا لا يمكن أن يؤجل عن البيان، يؤجل عن وقت حاجته، أخبره بهذه الطريقة وبصورة واضحة قاطعة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو حق الله على العباد الذي سأل فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم معاذ وطرح عليه الأمر بهذه الصورة. أعود لأقول لعل هذه الأسئلة وهذه الطريقة وهذه المنادمة والمسامرة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبنائنا رديفنا وجلسائنا في البيوت الآن ووجوهنا في وجوههم كل يوم، ألا نملأ الأوقات بمثل هذه الأمور؟ وسبحان الله لا يملأ الوقت بمثل الطاعة. والمسألة كما قلنا ونقول ونكرر لا ترتبط لا بطول عمر ولا بقصره، أكبر دليل على هذا ونحن في هذا الزمن، أسأل الله أن يطيل أعماركم في الطاعة وأن يختم أعمالنا وإياكم بالخير، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عاش في الإسلام 18 عاما، مات عمره 36 سنة، بماذا مات؟ مات بطاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الجبل، هذا الذي كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، هذا الذي كان مقدم بين العلماء برتوة، هذا الجبل العظيم الشامخ مات في هذا السن الصغير بسبب الطاعون. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وما نحن فيه صورة من صور الطاعون، أسأل الله أن يحفظ الجميع. ولكن أقول حين نتذكر معاذ على الرغم من قصر سنه ماذا نتذكر؟ أنه جبل، وأنه تلقى السؤال والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم. إذن كان هذا هو السؤال الأول، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ أوقاتنا جميعا بالطاعة وبالخير. وحتى ألقاكم مع سؤال آخر فيه الحبيب يجيب، أقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب، فانشط ولا تقنع بجاهلك، إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب. سل إن جهلت وكن بنا متأسيا، ها نحن نسأل والحبيب يجيب، ها نحن نسأل والحبيب يجيب.